إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، الحلم شعبة من شعب الإيمان، والحلم خلق كريم قاعدته الصبر، والأناة ومقابلة السيئة بالإحسان. وهذا الخلق جعله الله تبارك وتعالى صفة لخواص المؤمنين، وفرضه على الأنبياء والمرسلين، وجعله منزلة يتسابق إليها أهل الإحسان. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. في هذه الآية يعقد الله تبارك وتعالى مقارنة لنتبصر بين السيئة والحسنة، فيقول: لا تستوي هذه وهذه، لا في الحال ولا في المآل. فالسيئة عمل سيء يسوء صاحبه في الحال وفي المآل، والحسنة عمل صالح يسر صاحبها في الحال تسر صاحبها في الحال والمآل. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، قال جل وعلا: ادفع بالتي أحسن، يعني ادفع السيئة بما هو أحسن منها، والذي هو أحسن منها هو الحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني في دفعك السيئة بالحسنة عامل من يقدم لك السيئة كما تعامل صديقا حميما. والصديق الحميم هو المحب الذي يحمو لصديقه ويدافع عنه. ثم قال جل وعلا: وما يلقاها، يعني هذه المنزلة وهذه الفضيلة، إلا الذين صبروا. وذلك أن الصبر هو أساس الحلم، فلا يمكن للإنسان أن يكون حليما إلا إذا كان صبورا. وقد كان موضوعنا بالخطبة السابقة الصبر، فالصبر قاعدة الحلم، والصبر فريضة على كل مؤمن. جعل الله تبارك وتعالى الصبر في مواطنه فريضة على المؤمن، على العبد المؤمن، ولكن الحلم فضيلة، جعلها الله تبارك وتعالى فضيلة ومجال يتنافس فيه المتنافسون. قال: وما يلقاها، يعني هذه الفضيلة، إلا الذين صبروا. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، ذو نصيب وافر. وهذا الحظ إما بالعطاء والخلق، وإما بالتخلق والتعود. فبالعطاء والخلق، كما قال الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لزيد الخير: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. فقال: يا رسول الله، خصلتان تخلقت بهما أو جبلني الله عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. فهذه عطية من الله، خلق من الله، عطية من عطايا الله تبارك وتعالى أن يجعل إنسانا حليما بالخلق وبالعطاء. وأما الكسب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. يعني ينال الحلم بممارسته، بالتحلم أن تحلم مرة فمرة فمرة، والحلم أن تصبر على الإساءة مرة ومرة، ثم بعد ذلك تكون حليما. فبالتعود عليه ينشأ الإنسان عليه. فقول الله تبارك وتعالى: ولا يلقاها إلا الذين صبروا، والصبر ممارسة، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم من الله تبارك وتعالى. نصيب له، حظ ونصيب من الله تبارك وتعالى بأن جبله أو خلقه على هذا النحو. وما دل على هذه الفضيلة هو أن الله تبارك وتعالى ندب إليها عباده المؤمنين قوله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة ظلموا أنفسهم أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ففي هذه الآيات ندب الله تبارك وتعالى عباده إلى عمل أهل الإحسان وإلى مغفرة منه سبحانه وتعالى واسعة ينالها هؤلاء أهل الإحسان، وإلى جنة واسعة لا تتصور عقولنا اتساعها، وقد صور الله تبارك وتعالى اتساعها باتساع السماوات والأرض. قال: عرضها السماوات والأرض، ثم قال: أعدت للمتقين، هذه الصفة. قال: الذين ينفقون في السراء والضراء صفة، والكاظمين الغيظ صفة، والعافين عن الناس صفة، والله يحب المحسنين هؤلاء. الإحسان صفة عامة، وكل هذه الصفات من الإحسان. ثم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، صفة بأنهم توابون رجعون إلى الله تبارك وتعالى. والشاهد في هذه الآيات أن الله تبارك وتعالى جعل أهل العفو عن الناس هؤلاء، وهؤلاء هم أهل الحلم. أهل الحلم يصبرون، والكاظمين الغيظ، كظم الغيظ معناه حبسه، الكظم هو الحبس، يعني حبس الغيظ في النفس وعدم إنفاذه، لا بانفجار الغضب ولا بالكلام الشديد ولا بالسب ولا بالتشهير ولا بأخذ الحق من الظالم، وإنما حبس الغيظ في النفس. والكاظمين الغيظ هذه مرحلة، ثم والعافين عن الناس مرحلة أعلى، وذلك أن العفو لا يتأتى إلا بعد يعني الهدوء والسماح وسعة الصدر ومقابلة السيئة بالإحسان. ولذلك قال جل وعلا: والله يحب المحسنين. فهذه فضيلة ندب الله تبارك وتعالى لها عباده المؤمنين. ومن ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى في وصف عباده المؤمنين، قال: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. هذا الحد الأدنى. ثم قال جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إن الله لا يحب الظالمين. هذه المرحلة الثانية، فمن عفا وأصلح. ومن هنا إنما هي بيان أن هذا ليس واجبا على كل أحد، ولكن من فعل هذا فليعلم أن أجره قد وقع على الله تبارك وتعالى، إنه لا يحب الظالمين. ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، يعني من أخذ حقه من ظالمه فلا سبيل إلى مؤاخذته، لا من أهل الإيمان في الدنيا ولا من الله تبارك وتعالى في الآخرة، فإن من أخذ حقه ولم يزد عليه لا يؤاخذه الله تبارك وتعالى في الآخرة، فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل يعني سبيل المؤاخذة على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ثم قال جل وعلا: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هذه الفضيلة، من صبر وغفر عن من أساء إليه إن ذلك لمن عزم الأمور. من الأمور التي عزمها الله تبارك وتعالى على عباده الصالحين أن يفعلوها ويتخلقوا بها. كان نبينا صلى الله عليه وسلم في قمة الحلم، ولا يعرف للبشر من كان أوسع حلما منه صلى الله عليه وآله وسلم، مؤتسيا في ذلك بمن سبقه من الأنبياء والمرسلين، كما قال عبد الله بن مسعود: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا آذوه قومه حتى أدموه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. نبيا سابقا. وأما نبينا صلوات الله وسلامه عليه فإنه قد ضرب بذلك المثل، فإنه لم ينتقم لنفسه قط صلى الله عليه وسلم. من انتقم لنفسه قط، لا من كافر ولا من منافق ولا من جاهل ولا من مؤمن، من انتقم النبي لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة لله تبارك وتعالى فيغضب لله صلى الله عليه وسلم. يعني لم يأخذ بمن سبه أو شتمه أو قاتله ومن اعتدى عليه لشخصه أبدا صلى الله عليه وسلم، بل من آذاه من كافر ومؤمن فإن النبي قد تنازل عن حقه صلى الله عليه وسلم في الجميع. والأمثلة على هذا كثيرة جدا. فأولا من ذلك أن الكفار آذوه أذى شديدا، وخاصة في يوم الطائف، فإنه كان من أشق الأيام التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أرسل الله جبريل وملك الجبال ليقتص منه، وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا ملك الجبال قد أرسله الله تبارك وتعالى لك لتأمره بأمرك فيهم. وقال له ملك الجبال: دعني فلأطبق عليه من الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. ولم ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم، وإنما عفى وأصلح وترك مؤاخذتهم صلوات الله وسلامه عليه، وترك هذا الأمر لله جل وعلا. وكذلك من هؤلاء الذين أسلموا بعد، فإن منهم من سبه وشتمه وفعل معه الأفاعيل، فلما أسلموا عاملهم النبي صلوات الله وسلامه عليه بمنتهى الإحسان. وأما المنافقون فإنهم حافوا حوله كل ما يتصور من المؤامرات، من السب والطعن والعمل لقتله، فقد حاولوا قتله مرارا. منافقون يصلون معه صلوات الله وسلامه عليه، ولكنهم يتآمرون به ويسبونه في الخفاء، وقد سبوا زوجته سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وقال قائل منهم: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأفلس. وقال قائل: ما أرانا وهؤلاء إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكل. وقال قائلهم: هذه زوجة نبيكم، والله ما نجت منه ولا نجا منه. ومع ذلك فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه قد عاملهم بالإحسان، ولم ينتقم لنفسه من واحد منهم قط. وهذا الذي تولى كبر الإفك وقال هذه المقالات وأشنع منها استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، وقد أنزل الله تبارك وتعالى عليه: إن تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ومع ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم فاستغفر له، حتى إن عمر يقول له: ألم ينهك ربك؟ يقول: الله نهاك أن تستغفر لهم. فقال: لقد أخبرني أنه إن استغفرت لهم 70 مرة فلم يغفر لهم، وسأستغفر لهم فوق 70. وهذا من تمام حلمه صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الله بن أبي أراد المسلمون أن يقتلوه مرارا، فلم يؤذه النبي صلوات الله وسلامه عليه، بل لما طلب في آخر عمره بردة النبي لكفن بها أعطاه النبي بردته وقام فصلى عليه صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك أوذي النبي صلوات الله وسلامه عليه من كثير من الجهال من أجلاف الأعراب، آذوه كمن يجذبه بردائه ويقول له: يا محمد أعطني من مال الله الذي لك، فيبتسم النبي له صلوات الله وسلامه عليه، ومن ينادونه من وراء الحجرات، ومن يأتونه يفاخرونه، ومن من هؤلاء الجهال، وكان النبي يعاملهم بمنتهى الإحسان صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك من بعض الغلاظ الجفاه الجهلة الذي كان منهم من قال له: اعدل يا محمد، فوالله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. ومع ذلك عفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال له: خالد دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. الشاهد من كل هذا أن النبي ضرب بنفسه المثال صلوات الله وسلامه عليه، فإنه لم يضرب بيده لا امرأة ولا خادما ولا عبدا، ولم ينتقم لنفسه قط صلوات الله وسلامه عليه، وكان هذا منتهى الكمال. ومع ذلك في مرض موته صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وقال: أيها الناس، من كنت قد ظلمته، يعني من كانت له عندي مظلمة في عرض أو مال، فهذا عرضي فليستخدم، وهذا مالي فليأخذ منه. يعني عرض نفسه للقصاص صلوات الله والسلام عليه قبل أن يموت. ضرب المثال في هذا صلوات الله والسلام عليه، وذلك أنه القدوة والأسوة صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد أن هذه الخصلة خصلة الحلم من الخصال العظيمة التي لا ينالها إلا أهل الإحسان. وقد خلق الله تبارك وتعالى وقد جعل أنبياءه ورسله وأهل الفضل من عباده على هذا النحو. وهذا أبو بكر قد أوذي أذى شديدا صلوات الله وسلامه عليه، وعمر بعده، وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. ولم يعرف الصحابة من أوذي كأذى عثمان رضي الله تعالى عنه، مع ذلك لم يأمر أن ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإن الثوار الذين خرجوا عليه هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمدينة مملوءة بالأنصار والمهاجرين، ومع ذلك خرج عليه من سبه وشتمه وعابه وهو خليفة المسلمين وإمام المسلمين، بل ومنعوه الصلاة، يعني منعوه أن يصلي في المسجد، بل ومنعوه أن يشرب من بئر رومة التي هو اشتراها من ماله وجعلها سبيلا للمسلمين، فمنعوه أن يشرب منها. ومع ذلك كان يأمر من يسأله عن هؤلاء هل يصلى وراءهم أو لا فيقول: صلوا وراءهم. ومع ذلك هؤلاء الذين آذوا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه هذا الأذى، منعوه حتى أن يدفن في مقبرة المسلمين، وقالوا: لا يدفن إلا في مقبرة اليهود والنصارى. وهذا مثال عظيم جدا من أمثال الصحابة الذين يعني بلغ بهم الحلم. فقد كان حيا كريما حليما رضي الله تعالى عنه، ولذلك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من عبد تستحي منه ملائكة الرحمن. ومع ذلك ناله هذا الأذى العظيم، الأذى العظيم في خلافته، وكان بوسعه أن يبطش بمن يعني ظلمه وتعدى عليه وأساء عرضه، ولكنه كان يعني سمحا حيا كريما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا كثير جدا، يعني الأمثلة في هذا تطول. فإن هذا الجيل الفريد من أجيال يعني صحابة النبي صلوات الله والسلام عليه قد ضربوا المثال العظيم في هذا، في هذه الخصلة العظيمة من الخصال التي جعلها الله تبارك وتعالى فضيلة عظيمة يتسابق فيها أهل الإيمان. وكذلك كان الأفراد من المسلمين جيلا بعد جيل، مما يذكر في هذا الصدد كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله، فقد كان على هذا النموذج الرائع من ترك مقابلة يعني مقابلة الإساءة بالإساءة، فإنه قد أوذي كذلك أذى بليغا من أناس كثيرين ولم ينتقم لنفسه قط رحمه الله وعفى عنه. وكان يقول: ماذا يفيدك أن يعذب مسلم بسببك؟ يقول: إيش تستفيد إذا عذب مسلم عذبه الله تبارك وتعالى بسببك، بسبب أن يعني عاقبه الله تبارك وتعالى لأنه ظلمك؟ فلذلك كان لا يأخذ حقه ممن ظلمه أبدا، وإنما يجعل يعني أجره على الله تبارك وتعالى احتسابا لله تبارك وتعالى. وذلك أن الرب جل وعلا جعل من يعفو عن المسلمين فإن أجره قد وقع على الله تبارك وتعالى. فلذلك ضرب يعني هذا الإمام العالم العامل رحمه الله هذا المثال بنفسه. وهذا باب، نقول هذا باب عظيم لنيل الفضيلة وكسب الثواب. وقد جاء رجل إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه فقال له: يا رسول الله، يعني بمعنى إني لا أجد ما أتصدق به، إني أتصدق بعرضي على المسلمين. يقول له: تصدقت بعرضي على المسلمين، يعني من وقع فيه وسبني أو شتمني فإني لا أطالبه لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإنما أجعل هذا إلى الله تبارك وتعالى. هذه فضيلة عظيمة وشعبة عظيمة من شعب الإيمان، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحلينا وإخوانا المؤمنين بها. وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. هذه الخصلة من خصال الإيمان والشعبة من شعب الإيمان، من أخص الصفات التي يحب الله تبارك وتعالى أصحابها، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يخبر سبحانه وتعالى في هذه الآية أولا مهددا ومتوعدا أن من رجع إلى الكفر بعد الإيمان فإن الله غني عنه، وأن العقوبة تنتظر، وأن الله تبارك وتعالى يستبدل للدين من هو خير منه ممن يحبهم الله تبارك وتعالى ويحبون الله تبارك وتعالى. وهؤلاء الذين يحبهم الله وهم يحبون الله، أول صفة من صفاتهم أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. والذل للمؤمن هو بمعنى التواضع له والحلم معه ومقابلة إساءته بالإحسان والصفح عنه والصبر على سيئاته، وهذه هي المعنى. هذه شعبة عظيمة، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا فضل الله، يعني من خلقه الله تبارك وتعالى بهذا الخلق فهذا فضله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوه من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم اجعلنا على درب هؤلاء، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.